أن يتخذ مثل هذا إماما يبتدى به ويكترى وتترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أكواله. نعم.
أسألكم الله، يقول السائل: أرجو أن تذكروا لنا شيئا من سيرة شيخكم عبد الله البرعاوي وكيفية تدريسه وتربيته لطلابه.
شيخنا عبد الله بن محمد البرعاوي ولد كما ذكر لنا غير مرة في عام 1315، وتوفي أبوه وأمه حامل به قبل ولادته. توفي جده أصيب بالفعل، ثم توفي بعده أبوه. نشأ الشيخ رحمه الله هو وأخت له يتيمين، ولهما أم صالحة ربتهما، وله عم. فلما نشأ كان يتجر مع عمه، وكانوا يتجرون في الإبل من جزيرة العرب، يأخذون الإبل ويذهبون بها إلى الشام، إلى بيت المقدس، وإلى ديار بكر، وإلى تلك البقاع، يبيعونها هناك ويستعيرون بشيء من البضائع التي تكون نافعة لهم هنا. عاش على هذا إلى أن بلغ 30 من عمره أو زيادة كبيرة، إلا أن الله سبحانه وتعالى ألهمه أنه يطلب العلم، فترك التجارة وجلس يطلب العلم على المشايخ الموجودين هنا، منهم الشيخ محمد بن إبراهيم المفتي السابق رحمه الله، ومنهم الشيخ محمد بن مانع، ومنهم عمر بن سليم أخوه محمد بن سليم. هؤلاء تتلمذ عليه وذهب إلى مصر يريد أن يدرس، ووصل إلى الأزهر، ولم تعجبه دراستهم إلا أنهم أشعرية، الأضرحة تعبد أمامهم لا ينكرون ذلك، فتركهم وذهب ومر إلى بلاد فلسطين، ورجع إلى دمشق وجلس فيها 4 أشهر، ثم رجع إلى بلده وتأهب وذهب إلى بلاد الهند ودرس فيها في المدرسة الرحمانية، ورجع عند وفاة أمه، ثم رجع المرة الأخرى وجلس أكثر من ذلك وقرأ الأمهات السلسل، وأخذ الإجازة وعاد بعد ذلك في 57، وإجازته مؤرخة لليوم 13 من رجب عام 1357. عاد بعد ذلك ولم يصل إلى أهله، بل جاء إلى مكة وجلس في مكتبة الحرم حوالي 7 أشهر، وكان يقرأ الكتب، قرأ كتبا كثيرة. قال: قرأت كتبا كثيرة في خلال هذه المدة، يقول: رأيت كتابين مؤثرين ولهما وضع في نفس المطالع، وهو كتاب جامع العلوم للحكم ابن رجب، وكتاب الدين الخالص لصديق حسن خان. بعد ذلك كان رأيه أنه يذهب إلى الجهة الجنوبية ليكون داعيا إلى الله، واستشار شيخه محمد بن إبراهيم رحم الله الجميع، استشاره في ذلك، فأشار عليه وأخبرنا مروة أنه بينما كان في الحرم أنه رأى رؤيا، وأذكر أن قلبه لنا في ليلة من ليالي رمضان، وكان أمامه الطاولة عليها الأتريك، وقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال لي اذهب إلى هذه الجهة، وقال بيده هكذا من فوق الإفريق. أذكرها كأنها الآن والحمد لله. فسار إلى 100 سنة واشترى براعة من بيجان، ووصل إلى سانك واستأجر دكانا وجلس، ووجد جماعة من الإخوة طلاب العلم كانوا يدرسون على القاضي في ذلك الوقت، فكانوا يأتون عنده ويذهبون عند القاضي. وبعد ذلك رجع في آخر عام 58 رجع إلى أهله وجلس عندهم شهرا واحدا، ثم اتجه إلى مكة وأخذ كتبا ورجع إلى جيان وأسس عرف من القشق أسسها، وكان معه شيء من المادة في ذلك الوقت، فكان يعطي بعض الناس يعني بالمقاربة يبيعون ويشرون فيها ويكتسبون ربحا. وهكذا مكث على هذا، واجتمع الطلاب عنده أكثر ما يكون في عام في أول عام 60، وهو العام الذي تفرغ فيه الشيخ حافظ رحمه الله لطلب، وكثر الطلاب في ذلك الوقت، وكان عنده جماعة من طلاب العلم الأولين كان أيضا يواسيهم ويجعلهم يدرسون الصغار. فهكذا سار على هذا النمط، وكان يذهب في ليلة الجمعة مساء يوم الخميس، يذهب هو وبعض طلابه إلى الأماكن التي فيها شيء من الشركيات أو ما أشبه ذلك، ويدعون إلى الله ويبينون للناس. وبعد ذلك يسر الله سبحانه وتعالى له وتزوج وبقي، فكان يذهب بطلابه في أوقات الخصر إلى البلاد التي فيها خصر، ويتوجع على القرية طلاب العلم ويجلسون مدة، ثم بعد ذلك يعود بهم إلى سنة واحدة إذ اجتمع له شيء من النقود يشتري طعام ويدخره. ثم بعد ذلك في أيام الصيف يتخذ أناس نساء يدخلون ويخبزون يأجرهم ويجتمع الطلبة ويدرسهم، ثم بعد ذلك يرسلهم إلى القرى وهكذا على هذه الصفة. فكان الدعوة لها معارضة في أول الوقت من بعض رؤساء القبائل، حصل عندهم شيء من هذا القبيل، وكان الواحد منهم من طلاب العلم إذا أنكر المنكر ربما يقومون عليه وإما يضربونه أو ما أشبه ذلك. بعد ذلك تولى الملك سعود بعد النبي حوالي 12 سنة أو 13 سنة، وأعطاه شيئا وأمره بأن يفتح مدارس، ففتح مدارس، فتح مدارس ورفع الله سبحانه وتعالى بها. فكان من حكمته رحمه الله تعالى أن القرية التي فيها المدرسة يجعل الشيخ الذي هو رئيس القبيلة يجعله مرافع، والباقي إما مرافع أو هذا يجيب الماء هذا كذا، يعني يستخدمهم في المدارس فيراعون مصالحهم. فكانوا بعد ذلك كلهم عونا لطالب العلم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أجل ذلك فقد النحت الأعراف والحوائج التي كانوا يعملونها من اللعب والاختلاط في الختانات او في الزواج وما اشبه ذلك، وكانوا على السنه والحمد لله. نعم، نفع الله به نفعا عظيما. ومما اعتقده انه ما من احد في منطقه زيجان كلها الا وللكرعاوي في عنقه منا، الا ان يكون طالب علم واستفاد ونفعه الله بالعديد الصحيحه، لا الا ان يكون يسمع حمل طلاب العلم فينتفع. نعم.
وطأ الله الشيخ عبد الله القرعاوي ورحمه ورفع درجاته العلميه. احسن الله اليكم. هذا سائل يقول: هل طلب الدعاء من الميت يعتبر شركا مع انه لم يصرف له شيئا من العباده؟
الدعاء هو عباده، بل من اعظم العباده الدعاء. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فاذا قال يا سيدي الحسين او يا سيدي البدوي او يا سيدي عبد القادر الجيلاني او يا سيدي الدسوقي او يا ابن حلال او ما اشبه ذلك، انا في حسبك واطلب منك كذا وكذا ان تشفي مريضي او ترد لي غابتي او تباركني في زرعي او ما اشبه ذلك، فهذا الدعاء يعتبر هو عبادة لهذا الشخص الذي دعوته. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن ندعوه وأن تكون العبادة له وحده لا شريك له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم.
احسن الله اليكم. يقول السائل: من المعلوم ان افضل الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم اجمعين، فلما طلب الدعاء من العباس ولم يطلب من ابي بكر وهو افضل منه؟ وبما انه افضل منه فهو ارجى للاجابه. الله يحفظكم.
اما ابي بكر فقد كان توفي في ذلك الوقت، وكان افضل منهم موجودين في ذلك الوقت هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي طلب من العباس ان يدعو وقال: اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبيك اذا جذبنا فتسقينا، وانا نتوسل اليك بعم نبيك، اي بدعاء عم نبيك. نعم.
احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ويقول: قرأت كتاب شيخ الإسلام في التوسل والوسيلة لكن لم أفهم الرد على حديث الأعمى، ولم يكن الرد واضحا بالنسبة لي، ثم إنهم يستدلون الصوفية بقصة الرجل في عهد عثمان رضي الله عنه والذي دله على هذا الفعل أحد الصحابة وقد صحح سنده شيخ الإسلام.
هذا الحديث سمعتم أن الألباني صحح وأن شيخ الإسلام صحح وأن السعسواني الهندي ضحكه، فالقول بصحته معنى ذلك أن التوسل فيه توسل بالدعاء، وأن ذلك الأعمى طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرد إليه بصره، وقال له: توضأ وصل ركعتين وقل: اللهم شفع في يا نبي صلى الله عليه وسلم. ففعل، فكان هو داعية والنبي صلى الله عليه وسلم داعية، ومع ذلك فإن هذا ليس فيه دليل على ما يريده أهل البدع من التوسل بالذات أو بالحق، أما ما فعله رأي الحديث وأنه بعد ذلك الرجل الذي كان يتردد على عثمان ولم تدن حادثه قال له افعل كذا انسحابه وهو ابتعاد من الصحابي لم يوافق عليه والحق هو ان التوسل بالذات وبالحق انه لا يجوز وليس لاحد ايضا ان يدعو بحق فلان لأن فلانا إن كان له حق مما وعده الله سبحانه وتعالى مما وعد الله به أولاد فإن هذا الحق نافع له وليس لغيره فاستدلال أهل الباطل بالآية إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لكن ذلك لا ينفعنا نحن المكلفين لا ينفعنا لا تنفعنا ولايتهم إلا أننا نحبهم لله عز وجل فإذا أحببناهم لله فإن شعر الله بحبنا إياهم كان ذلك جائزا لأن نقول اللهم أعطني كذا بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم اللهم أعطني كذا بحبي لأنبيائك وأوليائك محبة فيك لا هذا يجوز غيره لا يجوز وأضرب لكم مثلا بشيء يكون في الآخرة أخبرنا الله عز وجل أن الناس يكتسمون النور وفيهم المنافقون يؤتون النور فإذا خرجوا قليلا انطفأ نور المنافقين وبقي نور المؤمنين يقول المنافقون للمؤمنين انظروا إلى نبتكس من نوركم فيقولون لهم ارجعوا وراءكم تكتمزوا نورا وقد جاء في الحديث أن منهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل الكبير ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل المتوسط ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل الجبل الصغير ومنهم من يكون نوره بين يديه مثل النخلة ومنهم من يكون نوره مثل الثوب لكن هذا النور لا ينفع الآخرين مفهوم لنا لا ينفع الآخرين نجم النور الذي في عينيك لا ينفع الآخر إذا كان هو أعمى لا ينتفع بنور الآخرين نعم فنوره ينفعه هو وكذلك كرامة الصالحين والأولياء والأنبياء والصديقين والشهداء كرامتهم عند الله عز وجل وما أعطاهم الله عز وجل ووعدهم به من الاستجابة لهم بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين وما أشبه ذلك هذا كله نافع لهم أنفسهم لا ينفع غيرهم فالدعاء بالحق والذات كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية دعاء بوسيلة غير صالحة للتوسل بها ولذلك لا ينفعنا نحن أن نتوسل إلى الله بحق فلان عنده أو بجاه عنده النبي صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله عظيم لكن لا يجوز ولا يحل أن نتوسل بجاه ولا بجاه أحد غيره من الأنبياء أبدا وإنما نتوسل إلى الله بمتابعتهم والسير على هديهم هذا الذي ينبغي أن نتوسل به نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل هناك بعض من يتسمون بالتبليغ أو الأحباب هذا من الجماعة أو محب للجماعة وما هو الحق في حكم الخروج معهم أو الثناء عليهم أو بقول بأن عندهم خير يمكن أن نستفيد منه ونترك الخطأ الذي عندهم.
جماعة التبليغ قد أفتى الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله، قد أفتى بعدم الخروج معهم وبأن مذهبهم ومنهجهم غير سابق، وكذلك أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز جاءت عنه فتوى قديمة لأنه من خرج معهم وأراد إصلاحهم من أهل العلم فإنه يجيب، لكن فتوى الأخيرة أفتى بعدم جواز الخروج معهم. ثم أن قرأنا أن من أنكر عليهم ضربوه، واحد أنكر عليهم فضربوه ووضعوه في مكان وأغلقوا عليه إلى اليوم الثاني، نعم، وكادوا يقتلونه.